بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
واشنطن تعد كييف بمزيد من الأسلحة،
9 أعوام على فاجعة أوديسا، جريمة يخفيها نظام زيلينسكي بسكب دمائها في البحر الأسود،
احتجاجات في المغرب ولبنان في عيد العمال لرفع الإجور،
بعثات دبلوماسية إيرانية تستأنف عملها في السعودية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى التفاصيل التي نبدأها مما أعلنه البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة نفذت تقريباً كل طلب للمساعدات العسكرية في قائمة أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ستعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قريبا.
من جهة أخرى، نظمت الحركة البولندية المناهضة للصراع في أوكرانيا مسيرة في وارسو تحت الشعار هذه ليست حربنا، مناهضة لتورط بولندا والبولنديين في الصراع، حاملين شعارات أوقفوا عصابة بولندا، هنا بولندا وليس بروكسل، هنا لا يدعمون بانديرا. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور رضوان قاسم. أهلا بك دكتور في بلا قيود.
أهلا وسهلا، تحياتي لكم.
يعني أبدأ من هذه المظاهرات في وارسو مناهضة لتورط بولندا بالصراع في أوكرانيا، وقالوا بأن هذه الحرب ليست حرب بولندا، يعني لا تتدخلوا بهذه الحرب. لماذا يصر البولنديين والأوروبيين بشكل عام على هذا التدخل؟
أولا اسمحي لي أن أقول لك أن أولا أحييكم طبعا بعد التحية، أقول لك أن هذا الموقف ليس فقط من الشعب البولندي بل من أغلب الشعوب الأوروبية، وهذا أيضا ما رأيناه في برلين وفي العديد من الدول الأوروبية التي ترفض هذه الحرب وترفض التدخل لهذه الدول في هذه الحرب التي لا جدوى منها سوى أنها جاءت بالخسائر وجاءت نتائج عكسية على هذه الدول الأوروبية. لكن للأسف الشديد أن الأنظمة الأوروبية اليوم والسياسات التي تتبعها هذه الدول تعاكس وتخالف آراء الشعوب الأوروبية، وهذا ما رأيناه في العديد من دول الاتحاد الأوروبي من مظاهرات ومن تنديد ومن حتى من خلال يعني كان وإن كان هنالك تظاهرات ضد التضخم وضد الغلاء، وهذا كله ناتج عن
حتى في فرنسا اليوم أيضا احتجاجات.
نعم بالتأكيد هذه الاحتجاجات دائمة، يعني الموقف الشعبي الأوروبي يختلف تماما عن سياسة الحكومات. لكن فيما يخص بولندا بالتحديد هنالك مسألتين أساسيتين. أولا أدرك الشعب البولندي أنه هذه المعركة خاسرة لهم مهما طالت الأزمة ومهما كان الدعم لأوكرانيا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المستفيد الأول والأخير ربما يكون من إطالة هذه الحرب في أوكرانيا. هذه نقطة. النقطة الأخرى، هنالك رغبة لدى الأوكرانيين أو بالأحرى لدى الحكومة والسياسة الأوكرانية أن تستفيد وتستغل من هذه الحرب في أوكرانيا حتى تقتطع جزءا من الأراضي الأوكرانية لإعادة كما يدعون إعادة التاريخ أنها أرض بولندية، وهذه المسألة أصبحت معروفة، وربما يكون هنالك دعما أمريكيا خفيا من هذا بهذا الموضوع، يعني بهذا الخصوص. هذه نقطة. النقطة الأخرى والمهمة بالنسبة لأوكرانيا أنها تريد أن تقود، عفوا بالنسبة لبولندا أقصد، أنها تريد أن تقود الدول الأوروبية. يعني أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لأن تكون بولندا هي القائدة اليوم أو المستقبلية في الاتحاد الأوروبي ولحلف الناتو.
النائب عنها يعني النائب عن الولايات المتحدة في
بالتأكيد نعم لأنه هنالك مسألتين أساسيتين في هذا الاتحاد. أولا حلف الناتو فيه دول اقتصادية كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى، هذه لن تعد يعني تسير في الركب الأمريكي كثيرا، ورأيناه هذا في الموقف الفرنسي مؤخرا، رأيناه في الموقف الألماني تجاه الصين. لكن بولندا كدولة يعني أقل وضع اقتصادي أقل بكثير من هذه الدول، وخاصة أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد نقل قيادة الناتو وأهمية الناتو من الغرب إلى الشرق، لأنها قادرة على أن تسيطر عليها أكثر، تسيطر على قراراتها أكثر من ناحية، ومن ناحية أخرى تضع قواعدها العسكرية في هذه الدول، وهي ستكون قريبة من الشرق، قريبة ومحادية إلى روسيا، وتريد تطويق روسيا في هذا الخصوص، وأيضا تطويق الدول الأوراسية. لهذا السبب الأمريكي يهتم كثيرا ببولندا والدول السوفيتية السابقة، حتى تكون شبه يعني سيطرة كاملة للولايات المتحدة الأمريكية على بهذه الدول وعلى هذه الدول، لتطويق روسيا من جهة، وكما ذكرت لك الدخول في الدول الأوروبية.
طيب دكتور رضوان، عفوا المقاطعة، يعني الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا قريبا لشن هجوم مضاد، هل هذا يعني دكتور أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة لهجوم مضاد، والذي كان ينبغي حسب عدد من البيانات أن يحدث في 30 من الشهر الماضي؟
نعم، هذا أعرب عنه أكثر من مرة، أكان من قبل القيادات الأوكرانية بحد ذاتها ومن قبل الدول الأوروبية أيضا، أنه هنالك عجز عسكري لهذه الدول، الدعم العسكري الذي قدم من قبل الدول الأوروبية وحلف الناتو إلى الولايات المتحدة إلى أوكرانيا لم يسبق له مثيل في التاريخ، أنهم فتحوا كل مخازنهم من أسلحة ومن عتاد ومن ذخيرة وحتى خلت، وبدأوا يستخدمون أسلحة وذخائر جيوشهم، وهذا ما حصل بالنسبة لما عبر عنه وزير الدفاع الألماني عندما قال أنه بدأنا نستخدم أو بدأت يعني وزارة الدفاع الألمانية تستخدم الذخيرة للجيش، وهذا أمر خطير جدا، يعني حتى أنهم أخلوا مخازنهم بدعم الأوكرانية، ورغم ذلك لم تأتي أكلها، لم تأتي بنتائج إيجابية لهم، ولم تستعيد شبر واحد، بل هنالك دائما تراجع، وهذا هزيمة يعني هزائم تلو الهزائم لهذه الدول. الأوكران أنفسهم قالوا أننا نحن أجلنا هذا الهجوم لأننا يعني ينقصنا الذخيرة والأسلحة والعتاد وإلى ما هنالك، هذا إن دل على شيء يدل على أن الضربات التي تلقوها ضربات موجعة ومهمة جدا، وخاصة في المرحلة الأخيرة حيث كانت تصل يعني المعدات والعتاد والذخائر تصل إلى المخازن، ثم تأتي الضربات من قبل القوات الروسية لتضربها وتدمرها في أماكنها. هذا أصبح عجز واضح لدى الأوكران، الجيش الأوكراني ولدى حلف الناتو في دعمهم العسكري، ولم يعودوا باستطاعتهم أن ينفذوا هذا الهجوم المضاد، رغم بين هلالين أنا بالنسبة لي أقرأ أنه الهجوم المضاد هو هجوم إعلامي أكثر منه واقعي، لأنهم يعرفون تمام المعرفة لا قدرة للجيش الأوكراني على بعد الخسائر التي تلقاها على مواجهة الجيش الروسي أو أن يقوم بهجوما مضادا، إلا في حالة واحدة وهو التدخل المباشر من قبل الدول الأوروبية وحلف الناتو في حال يريدون إعداد هجوم، وهذا يعني أنهم دخلوا في حرب مباشرة مع روسيا، وهذا ما يتجنبوه طوال هذه الفترة، يريدون حرب بديلة بالجيش الأوكراني وبالشعب الأوكراني.
نعم، وكذلك شولتز أيضا دكتور يعني المستشار الألماني قال بأن ألمانيا تبذل قصارى جهدها لمنع التصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، ولكن بنفس الوقت هم يزودون أوكرانيا بالسلاح، يعني كيف يمكن أن نفهم تسوية سلمية تدعى إليها ألمانيا وتقول بأن لا تريد تصادم بين روسيا والناتو، ولكن فعليا هم يسعون إلى هذا الصدام؟
هم يسعون دائما أن تكون الحرب بديلة، أن يكونوا الأوكران من يحارب عنهم، هم لا يريدون الدخول في هذه المواجهة مباشرة، لأنهم يعرفون تمام المعرفة الرد الروسي سيكون قويا وحاسما، وأنه سيدخلهم في حرب عالمية ثالثة دون شك، وهذا ما لا يريدونه، لكن يريدون استنزاف روسيا من خلال استنزاف الجيش الأوكراني، أو بالأحرى ليس استنزافا للأوكران، إنما يريدون أن يقاتل الأوكراني عنهم، وهذا يعني أصبح واضحا وجليا أنهم يريدون استنزاف روسيا من خلال الأوكران.
ولكن الذي يحدث دكتور على أرض الواقع أن الاقتصاد الأوروبي هو من يستنزف، القوات الأوكرانية هي من تستنزف أكثر من الروسية، يعني بالنهاية كأنه انعكس الفعل على الفاعل نفسه.
مع هذا ما ذكرته، أنه كل المحاولات التي سعوا إليها خلال هذه الفترة منذ بداية المعركة العسكرية حتى يومنا هذا انعكست سلبا عليهم، لأنهم كانوا يتصورون أن روسيا ستنهار خلال أسابيع قليلة بعد الحصار الاقتصادي الذي حصل، والانهيار الاقتصادي ربما يهدد الأمن القومي الروسي أو يسقط النظام في روسيا. كانوا يعيشون وهم لم يكونوا يتوقعوا القدرة الروسية على الصمود وعلى البقاء وعلى المواجهة. وأنا أقول لك أكثر من ذلك، أن روسيا مستعدة أن تحارب لعشر سنوات أخرى ولعشرين سنة أخرى ولا تهتز، لأن روسيا دولة عظمى، دولة يعني تربط الشرق بالغرب، يعني هي نصف القارة إذا صح التعبير، فلا يمكن يعني تربط القارات فيما بينها، لا يمكن لها أن تهزم بهذه السهولة، وهي أصلا لديها الاكتفاء الذاتي من الكثير والكثير والكثير من الذي يعتمد في العالم للصمود، فيما هذه الدول تعتمد أغلبها على الخارج وتعتمد على روسيا بأغلبها. لهذا السبب كانت حساباتهم خاطئة، لكن اليوم يريدون هذا الاستنزاف لروسيا، ويريدون أن يحارب الأوكراني عنهم، لا يريدون الدخول في هذه الحرب مباشرة.
طيب كيف يمكن لشولتز إذن أن يتحدث عن تسوية سلمية دكتور؟
هذه التسوية لن تكون إلا إذا اعترفوا أنهم هزموا، لكن للأسف الشديد هم يعترفون ضمنيا، وهذا ما تبين من خلال الخلافات فيما بين هذه الدول، حيث أن هنالك دول تريد استمرارية الدعم، وهنالك دول تريد وقف الدعم وعدم التدخل وإلى ما هنالك، لكن الضغوطات الأمريكية هي من تجعل من هذه الدول أن تستمر في دعمها العسكري لأوكرانيا، رغم أنهم لم يعودوا قادرين، وضعهم الاقتصادي ينهار، وضعهم السياسي أيضا ينهار، وهنالك تفككات وانشقاقات في المواقف الأوروبية وحلف الدول الناتو، ولكن للأسف هم يعني يتكابرون على أنفسهم ولا يريدون أن يقولوا الحقيقة لشعوبهم، لأن هذه الشعوب ستحاسبهم، أنتم أدخلتمونا في حرب يعني طويلة، وخسرنا ما خسرناه، وجعلنا يعني جعلتم اقتصادنا يتدهور، لماذا لم تذهبوا إلى المفاوضات منذ البداية؟ لهذا السبب نرى الأخذ والرد هنا في المواقف الأوروبية، أن فرنسا وألمانيا تريد من ناحية الذهاب إلى المفاوضات، ولكن من ناحية أخرى تدعم الجيش الأوكراني بالأسلحة والذخيرة، وهذا طبعا من خلال الضغوطات الأمريكية، ومن خلال عدم قدرتهم على مواجهة الحقيقة، على عدم قدرتهم على قول الحقيقة لشعوبهم، أننا نحن هزمنا في مواجهة روسيا، بل روسيا هزمتنا اقتصاديا، هزمتنا سياسيا، وحتى عسكريا.
نعم دكتور، وبنفس الوقت الآن نلاحظ هناك محاولات للترويج للتسوية بما في ذلك الفاتيكان، وقال البيت الأبيض عن ذلك أنه على علم بذلك. برأيك دكتور، هل ستحاول واشنطن إحباط جهود الفاتيكان؟
أكيد، لأنه أي تدخل لحل وساطة أو لوضع وساطة معينة أو للذهاب إلى حل سياسي ستحبطه واشنطن لسببين. أولا، رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، وخاصة ما سمعناه عن انهيار بنوك اليوم مؤخرا، عن إفلاس البنوك الجديدة، لكن كل ما في الأمر أنه عندما تدخل الوساطة في أي حل سياسي، وهم يعرفون تماما المعرفة أن روسيا مدت يدها للحل السياسي والمفاوضات، لكن هذه الحلول ستكون على حساب الأمريكي، ستسقط الحجة الأمريكية التي كانت يعني متخذة سابقا، وخاصة في عهد جو بايدن الحالي، وهو الذي يترشح إلى أو ترشح إلى مرحلة جديدة أو انتخابات القادمة، يعني بمعنى آخر أنه سيسقط سياسيا في الداخل الأمريكي وفي الخارج أيضا، أن كل هذه عندما تدخل أي وساطة وتذهب إلى الحل السلمي ستضحض كل المزاعم التي كانت تخذها الولايات المتحدة الأمريكية، والحجج التي كانت تقول فيها، وخاصة أنها أوهمت الدول الأوروبية أن روسيا ستحتل أوروبا وروسيا ستصل إلى برلين، وهذا الكلام الهراء الذي كانت تعتمده السياسة الأمريكية. عندما تدخل أي وساطة سيجد أن الروسي ذاهب إلى المفاوضات بكل رحابة صدر وممتد يده للحل السلمي، وهذا ما سيدحض السياسة الأمريكية، وهذا أيضا ما سيفشل المشروع الأمريكي، لأنه في هذه الحالة لن تعد قادر أمريكا في بعدها على الدخول في منطقة الدول الأوروبية الأوروبا الشرقية كما ذكرنا، مثل بولونيا ورومانيا والعديد من الدول لوضع قواعد عسكرية متينة لها والتدخل أكثر فأكثر وصولا إلى أوكرانيا. لهذا السبب أيضا من مصلحة أمريكا أن تضعف الدول الأوروبية الاقتصاديا، لأنهم يعرفون تماما المعرفة أن هذه الدول وإن كانوا حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية لكن أعداء في الاقتصاد لأنهم منافسون للاقتصاد الأمريكي.
نعم دكتور على عجالة، لو سمحت سؤال أخير، يعني عن وزارة الدفاع إيطاليا قالت بأن كييف طلبت سحب بعض المعدات العسكرية الغربية من الخدمة، هل يعني هناك أخطاء تكنولوجية فيها بالأسلحة الغربية غير صالحة للمعركة أو ماذا؟
نعم، لأنهم وجدوا الأوكران أن الأوروبيون يبعثون بهذه الأسلحة المهترئة الغير قادرة، غير يعني حتى ليست لهذه الطبيعة الموجودة في أوكرانيا، لا تستخدم وأصبحت قديمة، ويريد الأوروبيون أن يعني يتخلصوا منها بطريقة أو بأخرى، فتذهب إلى أوكرانيا يقبض ثمنها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوكرانيا، وبالنتيجة يكونوا تخلصوا من هذه الأسلحة القديمة واستفادوا منها ماديا. هذه مسألة أصبحت واضحة وبينة، وهم لا يستطيعون إرسال أسلحة حديثة لأنه سيكون هذا تدخلا ومواجهة مباشرة مع روسيا، وهنا يدخل في الحظر بحرب عالمية ثالثة، لأنه سيكون تدخلا مباشرا فيما لو أرسلت أسلحة فتاكة، وهذا ما حذر منه الروس أكثر من مرة، وخاصة ما رأيناه في موضوع القذائف التي تحمل يورانيوم مخصب من قبل بريطانيا. أي أسلحة خطيرة وحديثة ممكن أن يؤثر على الجيش الأوكراني الروسي والتقدم الروسي، فهذا سيعتبر تدخل مباشر وممكن أن يدخلوا في متاهات ليسوا بحسبانها.
المحلل السياسي الدكتور رضوان قاسم، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لكم.
شكرا لكم، شكرا، أهلا وسهلا، تحياتي لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى جرائم نظام زيلينسكي التي يندى لها جبين العالم، حيث ارتكب القوميون المتطرفون الأوكرانيون في أوديسا مجزرة حقيقية بحق الأشخاص الرافضين للانقلاب الذي حدث في كييف عام 2014. التفاصيل في التقرير التالي.
يصادف اليوم الذكرى 9 لمحرقة أوديسا المؤلمة، اليوم الذي يتذكره الكثير من المواطنين في مدينة أوديسا بعد أن سالت دماء أبنائها الرافضين للانقلاب الذي حدث عام 2014 على يد القوميين المتطرفين الأوكرانيين الرافضين لأي رأي آخر. ارتكب القوميون المتطرفون الأوكرانيون في أوديسا مجزرة حقيقية بحق الأشخاص الرافضين للانقلاب الذي حدث في كييف عام 2014، الأمر الذي جعل هذا اليوم 2 من مايو أيار من عام 2014 بمثابة ذكرى سوداء مظلمة بالنسبة للكثيرين ممن عاشوا ذلك الحدث المؤلم الذي تحاول سلطات كييف ومن خلفها داعموها وأباطرة إعلامهم إخفاءها عن العالم وطمس حقيقة ما حدث في ذلك اليوم الحزين الذي سالت فيه دماء المواطنين وسكبت في البحر الأسود ونظمت حركة كوليكوفوبولي عددا من المظاهرات الاحتجاجية في أوديسا على خلفية الانقلاب الذي عرضه الكثيرون، لكن أصوات المواطنين وأراءهم لم ترق للسلطات التي حاولت قمع وحجب أي رأي آخر وطمس جميع الحقائق. بداية حاصر القوميون المتطرفون الأوكرانيون المدنيين في دار النقابات بعد مطاردتهم في الشوارع لساعات وأشعلوا النار في جميع الطوابق والمخارج. حاول بعض المدنيين الأبرياء الرافضين للانقلاب الاختباء داخل مكاتب دار النقابات في أوديسا، ولكن النازيين الأوكرانيين عمدوا إلى ركلهم وضربهم بالسكاكين وألقوا بهم من الأدراج، وبعضهم تم رميه من النوافذ. 32 شخصا آخرون لقوا حتفهم، ليصل بذلك مجموع من قتلوا في تلك المجزرة إلى 42 شخصا. وفي تلك الأثناء اشتعلت النار في دار النقابات، وتلقت مطافئ المدينة إشعارا بنشوب حريق في دار النقابات، ولكنها تجاهلته ولم ترسل سيارات إطفاء الحريق إلى موقع الحريق إلا في وقت متأخر. وحاول الموجودون في المبنى المحترق إنقاذ أنفسهم من خلال القفز من طوابقه، واعتدى المتطرفون على الناجين بالضرب المبرح، ولم يصادق القضاء على الاتهامات الموجهة إلى المتهمين. وجاء في قرار المحكمة أن النيابة العامة لم تحاول إثبات التهم الموجهة إلى من أحالتهم إلى المحاكمة، والواقع أن المحققين لم يجدوا المسؤولين الحقيقيين عن فاجعة أوديسا. استطاع 250 شخصا النجاة من خطر الموت المحقق، ولكن طالتهم أثار المحرقة التي ارتكبها النازيون الجدد، فقد أصيب أغلبهم بإصابات خطيرة وعانوا جميعا آثار الاختناق داخل المبنى.
وعن هذه الجريمة تحدثت لسبوتنيك النائبة في الدوما الروسي ماريا بوتينا.
بالطبع سوف تغطي السلطات الأوكرانية على نفسها، ومع الأخذ في الاعتبار التحقيق الذي تم بشأن حقيقة المأساة في أوديسا، هناك الكثير من الناس مدانون في هذه القضية، ولكن لن تتم محاكمتهم. نعم، إن مأساة أوديسا لم تكن عن طريق الصدفة، وأنا لا أؤمن بالصدفة عندما تكون لفترة طويلة، وأكثر من ذلك عندما يتعلق الأمر بمثل هذا الحدث الرهيب. كل هذا تم التخطيط له بشكل هادف وواع. يصعب علي أن أتخيل شخصا يمكن أن يأخذ مثل هذه الخطيئة على روحه، ولكن على ما يبدو كان هناك مثل هؤلاء الأشخاص الذين بسهولة ارتكبوا هذه الخطيئة وتحملوا وزرها. لذلك عن أي نوعا من التحقيق يمكن أن نتحدث عنه؟ المأساة لا يمكن نسيانها، ولا سيما أنها حياة أناس حقيقيين لديهم أقارب وأصدقاء. إنها ليست مجرد مسألة قومية، بل هي جريمة نازية ضد الإنسانية. هذا ما جربوه في نورنبرغ. نحن بحاجة إلى تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة.
بدوره قال المحلل السياسي في شبكة روسيا سيفودنيا الإعلامية فلاديمير كورنيلوف:
أعتقد أنني أرى أوديسا تماما مثل أي شخص نزيه وعقلاني ولديه ضمير حي. هذه جريمة يندى لها الجبين، وتشابه تماما المحرقة التي جرت في خاتين من قبل النازيين، وليس من باب الصدفة جاءت عبارة أوديسا خاتين. لقد أصبحت نقطة تحول محددة في عام 2014 للعديد من الناس، بما في ذلك في دنبس. جدير بالذكر أنه كانت هناك بالفعل تحدث مناوشات، وكانت قد ظهرت للعلن إعلانات عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وقتال من أجل دنبس، ولكن بالنسبة للكثيرين كانت هذه التطورات عبارة عن أحداث تجري في منطقة الميدان الواقعة في كييف لا أكثر، وكان ذلك ينظر إليه على أنه شيء سطحي، وكانت كل القصص عن النازيين مجرد هراء، وأنهم قوة تهزم بعضها البعض وهي محدودة للغاية. إلا أن أحداث الثاني من مايو أيار فتحت أعين العديد من سكان دنبس وسكان أجزاء أخرى من أوكرانيا على ما يحدث بالفعل.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم. أهلا بك دكتور آصف، وأبدأ معك عن فاجعة أوديسا التي مر عليها 9 أعوام، جريمة أخفاها نظام زيلينسكي وسكب دماءها في البحر الأسود. يعني إلى أين وصلت التحقيقات دكتور التي نفذها نظام كييف حول مجزرة أوديسا؟
تحياتي لكم وللسادة المستمعين. سيدي الكريم، المشكلة أن جميع يعني الفيديوهات التي تم تصويرها في تلك المنطقة وجميع يعني الشهود التي كانت حاضرة على ذلك تؤكد أن النازيون هم من قاموا باختراق الجموع في تلك الفاجعة في مدينة أوديسا، وتحديدا في ساحة غريتشسكي في شارع جوكوفسكي، وكانوا يحملون الزجاجات الحارقة وقاموا بإحراق بيت النقابات. والجميع يؤكد أنهم هم من قاموا بخطف سيارة الإطفاء التي كانت قادمة لإطفاء الحرائق رغم أنها تأخرت كثيرا. جرى تحقيق في تلك القضية، وتم اتهام 19 شخص من الناشطين المعروفين طبعا بالنازيين جدد أو نشطاء الميدان، ولكن تم السكوت عن هذه الحادثة وأخفاء كل يعني كل ما يتعلق بها. ولاحقا في عام 2017 جرت محاكمة أخرى وتم الإعفاء عن هؤلاء النازيين، ولم والموضوع وفي يعني على ما أعتقد بعد ذلك بفترة قصيرة جرت محاكمة أخرى في إحدى المحاكم المحلية في مدينة أوديسا، وتم اتهام قائد الشرطة في تلك المنطقة بالفاجعة، ولكن قائد الشرطة نفسه وأعتقد اسمه ديمتري تشوجيدي غير موجود في أوكرانيا على الإطلاق الآن يعني
يعني سجلوها بالنسبة لهم لشخص مجهول غير موجود.
طبعا استاذ نغام يعني هذه يعني هذا الشخص القائم باعمال قائد شرطه كييف وقتها اوديسا نعم هو غير موجود اصلا في اوكرانيا. يعني الغايه من العمليه من الاساس يعني هو عدم القيام بالمحاكمه على الاطلاق، يعني واعتبار ان الموضوع لا قيمة له وما شابه ذلك. استاذ نغم
حتى تم تجاهلها دكتور من المجتمع الدولي، يعني لا أحد يعرف ويعلم تفاصيل هذه الجريمة النكراء، ولا أحد يعني بحث بها، لا منظمات أممية ولا إنسانية ولا حقوق ولا أي شيء. يعني غريب ما يفعله المجتمع الدولي من الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بمواطنين أبرياء في أوديسا لا يريدون أن يرى هذا الموضوع أي محاكمة حقيقية أو تحقيق شفاف.
بالرغم من أن المحاكمة الأولى التي جرت في عام 2014 تم اتهام 19 ناشطا، هؤلاء النشطاء أنفسهم قاموا بالضغط على أقارب الضحايا حتى يسحبوا دعاويهم يعني. وأضيف إلى ذلك نقطة أخرى، يعني هناك أكثر من 5000 دعوة مرفوعة من سكان الدنباس إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تم إدراجها في الأدراج، وتم يعني التغافل عنها والتعامي عنها وكأن هؤلاء ليسوا من عالم البشر. وهناك نقطة أخرى أستاذ نغم أيضا نضيفها لهذا الموضوع، عندما جرت الحرب الجورجية الأوسيتية في عام 2008 أيضا 8/8/2008 هذه الفاجعة أيضا، يعني تتخيلي أن بدلا من اتهام النظام ساكاشفيلي الجورجي بالموضوع لأنه قتل آلاف الأشخاص في ليلة واحدة، بعثت محكمة الجنايات الدولية مجموعة من الناشطين سرا إلى تلك المنطقة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا، على الرغم من أن من هجم على مدينة سنوفال هو جورجيا وليس أوديسا وليس عفوا.
وتأكيدا لكلامك دكتور آسف، أذكر يومها أرسلنا مراسل إلى المنطقة من روسيا سيفودنيا، يعني قال أنه رأى بأم عينه كيف أن الجنود اقتحموا المنازل والناس نيام وقاموا بمجازر أطفال نساء كلهم ما زالوا بالفراش، قتلى الجميع، مدينة كاملة قرية قرى. يعني قال لنا بأن المشاهد كانت مروعة، كان شاهدا على هذه المجازر.
أستاذ نغم في تلك الليلة قتل 1500 شخص، يعني هذه أرقام رسمية، ووزير خارجية الفرنسي وقتها زار المنطقة وشك الناس وقتها له كل هذه الفظائع. ولكن يعني نحن نعلم أستاذ نغم أن إنسانية الغرب يعني وأخلاقه ترتفع وتنخفض حسب المصالح السياسية، أين لهم يعني مصلحة سياسية ترتفع يعني عندهم الأخلاق وترتفع عندهم الإنسانية، أما إذا كان يتعلق الأمر يعني بقضية لا تعنيهم فهم يسكتون عن ذلك. يعني على سبيل المثال عندما تم اتهام روسيا بتسميم المعارض روسي نافالني، السفير الألماني هنا في موسكو جاء بعد أقل من 10 أيام، بعد أقل من أسبوعين، حاملا معه ملفا كاملا على القضية وكل التفاصيل وكل شيء وكل ما يتعلق بها، وكأنه كان حاضرا على الحادثة. ولكن عندما تم يعني طرح مشكلة مثلا على سبيل المثال تفجير السيل الشمالي، رغم أنه موجود ضمن المنطقة الحيوية لألمانيا، السفير الألماني نفسه هذا هو نفس السفير الألماني قال يجب أن نترك التحقيقات تأخذ مجراها. يعني غريب هذا الانحياز، هذا يعني الغير الأخلاقي وغير القانوني، ويعني لا يمكن صرفه بأي ولا فهمه بأي اتجاه. للأسف الشديد نحن نعيش في هذا العالم غير العادل، ونحن في المنطقة العربية أعتقد أكثر من يعلم يعني الظلم والإجرام اللي يتعرض له الكثير من شعوب المنطقة العربية، الشعب الفلسطيني، الشعب اللبناني، السوري، كلنا والعراقي والصومالي والسوداني كلنا نعلم ذلك. وبالتالي لا عجب يعني سلوك الغرب هذا هو لا يتغير، كما قلت وحشيتهم يعني وعفى أخلاقهم سترتفع حسب المصالح السياسية.
طيب دكتور آصف، يعني هل كانت هذه الجريمة البشعة بمثابة بداية فتحت الطريق لما يحدث الآن من مجازر مروعة تطال البشر والشجر والحجر.
أستاذ محمد، يعني الحقيقة يجب إعطاء توصيف دقيق لهذه الحرب. يعني هي يعني الحروب عادة نقول لا يوجد حروب عادية، ولكن هذه الحرب حقيقة هي حرب بين الحق والباطل. يعني أنا يعني من خلال ونحن لدينا مصادر كثيرة، يعني ليست فقط الإعلام، يعني عندما يؤسر جندي أوكراني يعامل بطريقة يعني بكل احترام وكل تقدير، تحدث بعض الحوادث الفردية التي لا تعكس الموقف الرسمي الروسي، ولكن عندما يؤسر جندي روسي ويعامل بطريقة بشعة جدا، يعني وكأننا يا رجل أمام وحوش. يعني هؤلاء سيدي حتى أضيف يعني الأوكرانيون، يعني جذور القضية هي يعني يجب أن نعود بها إلى التاريخ. يعني هتلر نفسه أراد أن يقيم في غرب أوكرانيا جمهورية نازية، لأنه تحسس المزاج النازي والمزاج يعني العنصري في هذه المنطقة.
نعم، بانديرا.
بولونيا نفسها التي الآن ترفع صوت وتقول أن لها حقوق تاريخي في غرب أوكرانيا، يعني قتلت من هؤلاء النازيين في منطقة باد كارباتيا، في منطقة باد كارباتيا، نعم، وهي محافظة في قلب بولونيا، قتلت منهم العديد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. يعني المشكلة نحن المزاج النازي أستاذ محمد، يعني هذا موجود في أي منطقة في العالم، يعني قد نجده في أي مناطق، يعني تقاطعات يعني إثنية أو دينية، ولكن إذا هذا المزاج لم يجد من يزكي من يشعله لن يرتفع، ونحن نعلم ذلك جيدا. والغرب هو المسؤول المباشر عن ارتفاع هذا المزاج النازي في أوكرانيا، وروسيا تقوم بواجبها، وهذه الحرب حرب عادلة، وأصال النازي من أوكرانيا يعني هي حرب مقدسة بكل ما تعنيه الكلمة. أنا ويجب أن نتعاون يعني الجميع من إعلاميين ومفكرين وباحثين وصحفيين، يجب أن نتعاون مع روسيا في هذا الشأن، لأن هذه النازية إن تفجرت في أوكرانيا وخرجت فتتدفق إلى مناطق أخرى في العالم.
نعم، شكرا جزيلا لك مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو. شكرا لك.
شكرا
لك. أهلا وسهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى احتجاجات عيد العمال في المغرب ولبنان، ففي المغرب نظمت مسيرات من قبل المنظمات النقابية الرئيسية في البلاد، بما في ذلك الاتحاد العام لعمال المغرب والاتحاد المغربي للشغيلة والاتحاد الديمقراطي للشغل والاتحاد الوطني المغربي للشغل. تطالب السلطات برفع الأجور وخفض أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وتحسين القوة الشرائية والوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة، وذلك داعين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من الأسعار وإيجاد توازن بين الواردات والصادرات من أجل الحد من التضخم، وأيضا اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الغذاء.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من المغرب الكاتب والمحلل السياسي الدكتور لحسن العسبي. أهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود، ودعنا نبدأ من إمكانية أن تتحول هذه المسيرات إلى احتجاجات أكثر جدية.
أولا، احتفالات فاتح ماي هي احتفالات عادية جدا سنوية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وهي كانت تحدث دائما في المغرب لأن المركزيات النقابية والمغرب، لتذكير لقراءكم ومستمعيكم الكرام في سبوتنيك، المغرب له تقاليد راسخة وقديمة جدا في الاحتفال بفاتح ماي. لماذا؟ لأن المغرب هو من البلدان العربية، إن لم يكن من البلد العربي الوحيد تاريخيا، الذي كانت فيه دائما تعددية سياسية، تعددية الأحزاب، ومنذ استقلاله سنة 1956 وتعددية نقابية، بحيث هناك ثلاث مركزيات قوية جدا في المغرب. أولها هي الاتحاد المغربي للشغل، أنا أقدمها، ثم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تأسست في 1978 وهي تنتمي إلى اليسار، ثم فيما بعد نقابة الاتحاد الوطني للعمال اللي هي نقابة إسلامية، وهي أضعفهم، وهذه من المفارقات في المغرب، بحيث أن النقابات القوية في المغرب هي دائما نقابات يسارية. فبالتالي الحركة النقابية قديمة في المغرب، ليست حديثة. والاحتفال بفاتح ماي، بفاتح أيار كما تقولون في المشرق، هو احتفالات عادية جدا تمر كل سنة. أما بخصوص الاحتجاجات، ما ترمي إليه في سؤالك ربما، بخصوص الاحتجاجات في المغرب، المغرب أو المغاربة لهم تقاليد في الاحتجاجات، بحيث هي احتجاجات خارج فاتح ماي. هناك احتجاجات احيانا تكون ذات صبغه وطنيه بحيث انها تحدث بنسب كبيره تصل حتى الى مليون متظاهر مثل ما كان تحدث في الرباط والدار البيضاء لأسباب إما داخلية أو خارجية، يعني تضامن مع القضية الفلسطينية أو تضامن مع العراق أو تضامن مع الاحتجاج ضد إحراق المصاحف القرآن في بعض الدول إلى آخره. وهناك احتجاجات اجتماعية، احتجاجات اجتماعية هي في المغرب عادية ودورية دائما، هناك احتجاجات دائما أمام البرلمان، حتى قلنا إن هناك احتجاج على مدار السنة أمام البرلمان للحامل الشهادة المعطلين في إحدى المراحل من التسعينات، يعني حوالي 10 سنوات هناك شبه مظاهرات يومية واحتجاجات يومية أمام البرلمان. ثم فيما بعد هناك احتجاجات اجتماعية، مثل ما حدث في الريف منذ 4 سنوات أو 5 سنوات، هي احتجاجات اجتماعية وقعت في الريف في شمال المغرب في مدن الحسيمة أساسا، مدينة الحسيمة والمدن المجاورة لها الناظور وغيرها. ثم هناك احتجاجات اجتماعية أخرى مجالية، إما مرتبطة بالماء، نقص في المياه، الشرب إلى آخره. فبالتالي ثقافة الاحتجاج، ما أقصد إليه هو أن ثقافة الاحتجاج هي ثقافة مترسخة عند المواطن المغربي له دربة فيها، والدولة كذلك لها تقاليد في شكل التعامل مع هذه الاحتجاجات. فيما قبل صراحة إلى حدود التسعينات، إلى حدود 1998، كان هناك دائما مواجهة عنيفة من قبل الدولة تجاه هذه المظاهرات، بعضها يصل حتى إلى استعمال السلاح مثل ما وقع في 65 في سنة 1965، ومثل ما وقع في سنة 1981 وسقط قتلى وضحايا في الدار البيضاء، ومثل ما وقع في 1990. أما فيما بعد، ما بعد 1990 إلى اليوم لم يحدث أبدا أن وجهت أي مظاهرة في المغرب بالقمع أو باستعمال الرصاص. هذا من الأمور التي تسجل لصالح الدولة المغربية، التي تؤكد على أنه شكل التدبير اختلف وتطور وهو بمقاييس عالمية. هذه هي ملاحظتي الأساسية.
دكتور، نحن قلنا احتجاجات، نعم، لأن المشاركين طالبوا السلطات برفع الأجور وخفض أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية. يعني هل هذا يشير إلى تدهور معين للوضع الاقتصادي للمغرب؟ وهل تستجيب السلطات لنداءات المطالبين برأيك؟
الوضع الاقتصادي في المغرب هو جزء من الوضع الاقتصادي العالمي اليوم. حرب أوكرانيا بما حدثته من أزمة في الاقتصاد العالمي أثرت أكيد على حتى الاقتصاد الوطني المغربي، الاقتصاد المغربي. وللأسف أن هذه الحرب جاءت مباشرة من بعد أزمة كورونا. أزمة كورونا كانت لها انعكاسات قوية في الاقتصادات العالمية وضمنها الاقتصاد المغربي. قراءة الواقع بدون الصفاف لا مع الحكومة ولا المحتجين تفرض قراءة منصفة. القراءة المنصفة تؤكد على أن هناك فعلا قلق في المستوى الاجتماعي، بحيث هناك ارتفاع سجل خلال الشهور الأخيرة لبعض المواد الأساسية بالخصوص المرتبطة بالاستهلاك اليومي مثل الخضر الأساسية واللحوم والبنزين. وهناك يعني ليس تدني للأجور ولكن عدم الزيادة في الأجور على الأقل هذه 10 سنوات في المغرب. فبالتالي المطالب الاجتماعية اليوم هي مزدوجة في المغرب، من ناحية تطالب النقابات تطالب هذه الاحتجاجات عبر النقابات بالزيادة في الأجور، تحسين الأجور، وفي نفس الوقت تطالب بتخفيض كلفة المعيشة، كلفة المعيشة على مستوى المواد الاستهلاكية اليومية. هذه الاحتجاجات بطبيعة الحال سجلت في المغرب خلال الشهر الأخير ما قبل رمضان وحتى أثناء شهر رمضان قبل فتح ماي، وأعطت بعض النتائج. أول هذه النتائج هو اجتماع حكومي على أعلى مستوى خاص بمناقشة هذه الأزمة وإيجاد الحلول. الجميل أن بفضل هذه الاحتجاجات التي وقعت في مدن مغربية بالخصوص في الدار البيضاء وفي مراكش وفي الشمال وبعض مدن الشمال وفي فاس، أن الحكومة اتخذت إجراءات للضغط على موردي هذه المواد الاستهلاكية الأساسية واليومية بالخصوص الخضر، فعادت إلى أثمنتها القديمة. يعني صراحة مثلا أعطيك مثال، البصل كان بلغ إلى 17 درهم في المغرب، بعد تلك الاحتجاجات نزل إلى 7 دراهم، يعني نقص ب10 دراهم. مثلا الطماطم كانت وصلت إلى 18 درهم. الآن أصبحت بستة دراهم سبع دراهم وهكذا. اللحوم كانت وصلت إلى 120 درهم للكيلوغرام، الآن نزلت إلى 80 درهم وهكذا. البنزين كان بلغ في مرحلة من المراحل إلى 17 درهم للتر، الآن نزل إلى 11 درهم للتر. فبالتالي هذه الاحتجاجات كان معها تجاوب وأبانت على أنه هناك آلية للضغط اجتماعية وهي فعالة ومنظمة وسلمية، وهذا هو المهم، أن السلطات تؤطرها بما يفرضها عليها القانون بدون قمع وبدون اعتداء، وأن السلطات الحكومية تتجاوب لأنها تدرك أن هناك يوم الحساب الانتخابي قادم. فبالتالي هذه كل يترجم على أن هناك آلية ديمقراطية شغالة وأن هناك تدافع اجتماعي وسياسي شغال سلمي، وهذا هو المطلوب في رأيي.
يعني ما سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟
جديا المغرب السبب الرئيسي لارتفاع المواد الغذائية هو المضاربين. المضاربين هم شبكة ومافيا مثل ما هو موجود في كل المجتمعات حين تغيب الرقابة الصارمة. المضاربون يتلاعبون في الرفع من أثمنة المواد الغذائية. أعطيك مثال بسيط، تستطيع أن البائع الحقل للطماطم قد يكون هكتار أو عشرة هكتارات، حين يبيع الطماطم بالكيلوغرام الواحد يبيعها بدرهم أو درهمين، ولكن هناك سلسلة من المضاربين يزايدون على الثمن، حين يصل إلى المستهلك يصل إلى 20 درهم و 18 درهم. هذه السلسلة هي التي اليوم أصبح الجميع يدرك مخاطرها، يدرك أخطبوطها، أصبح هناك جدية في التعامل معها سواء على المستوى الجماهير الشعبي بحيث هناك جمعيات من المجتمع المدني تصدح بالأسماء هذه البنية بأسمائها وأقطابها إلى آخره، والدولة وأصبحت تلزم الدولة بالتدخل من أجل وضع الحد لهذا المضاربين. لحد الآن العملية أعطت نتائج، وأنا أعتقد أن الأمر سيتواصل لأن هناك رقابة اليوم على مستويين، على مستوى جمعيات المجتمع المدني وهي قوية جدا في المغرب بالمناسبة وقديمة تاريخيا، وهناك ذلك رقابة لوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام. فبالتالي العملية فيها نوع من التوازن بين قوة ومخاطر اللوبيات وبين القوة المضادة سواء على المستوى الاجتماعي الشعبي على المستوى التواصلي الإعلامي، وأن هناك تجاوب إلزامي مفروض على الدولة يجعلها تتدخل.
دكتور، لو افترضنا أن هذه الاحتجاجات تقليدية، يعني من يقود مثل هذه الاحتجاجات؟ هل هي عفوية أم منظمة برأيك؟
لا هي منظمة. من يعتقد أنها عفوية واهب، هي منظمة. هناك دائما تجارب للعمل الجمعوي المدني، ما يسمى جمعيات المجتمع المدني في المغرب، هي قديمة منذ الستينات، نحن نقول قديمة هي منذ الستينات، وكان تاريخيا يتحكم فيها دائما تيارات يسارية، أساسا تيارات اشتراكية والتيارات الماركسية لينينية يعني الشيوعية النقابية. ومنذ التسعينات أصبحت هناك حضور قوي للتيارات الإسلامية، للعائلات الإسلامية كذلك ضمن فعاليات المجتمع المدني، وإلى اليوم هناك هذان التياران هما اللذان لا يزال يؤطران العمل للمجتمع المدني أو فعاليات المجتمع المدني في المغرب. بدأت تتبلور كذلك تيارات جديدة شابة خلقتها وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن أصبحت منظمة بشكل يعني يقلد تجارب السابقة لجمعيات المجتمع المدني سواء المنتمية لليسار أو المنتمية للإسلامية، وهذا في رأيي عنصر إنضاج، لأن فيه تنوع أولا وفيه تعدد ثانيا وفيه يعني تراكم لتقاليد التنظيم الاحتجاجي الاجتماعي السلمي المنظم، وهذا مهم في رأيي.
الكاتب والمحلل السياسي الدكتور لحسن العسبي، كنت معنا عبر الهاتف من المغرب، شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي سياق متصل، نظم الحزب الشيوعي اللبناني مسيرة عمالية في بيروت بمشاركة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وعدد من النقابيين وعاملات وعمال أجانب.
ورفع المشاركون لافتة تعبر عن واقع العمال المزري في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها لبنان، بالإضافة إلى مطالب سياسية أبرزها يتحدث عن التدخلات الأجنبية في البلاد ويحمل عبارات الأول من أيار للدولة الوطنية المتحررة من التدخلات الخارجية.
حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة.
بالنسبة لنا المشكلة مش مشكلة رئيس ومشكلة حكومة، كان هناك رؤساء وكان هناك حكومات وكان هناك مجالس نيابية ولا زال، والأزمة تتفاقم. نحن نتحمل أزمة البنية الرأسمالية في العالم والرأسمال التابع في بلدنا، والعمال هن اللي عم يدفعوا الثمن والفقرة، وبالتالي المشكلة الأساسية مشكلة نظام يتحالف فيه الرأسمال التابع طغمة المالية مع أمراء الطوائف وأحزاب الطوائف. هذه المشكلة الحقيقية، مش مشكلة منظومة وأشخاص، مشكلة نظام. وبالتالي أيا كان الرئيس وسواء وجد الرئيس أو لم يوجد، الفئة الحاكمة السلطة العميقة موجودة وهي التي تتحمل المسؤولية. وهذه المظاهرة ضد النظام وضد السلطة العميقة، تحالف رأس المال والطوائف ورجال الدين اللي عادة يشكلون السند الحقيقي لهذا النظام.
بدوره قال لسبوتنيك رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله:
نحن بالنسبة لنا والعمال مثلهم مثل غيرهم، هذا العامل المهاجر، لأنه نحن كمان لبنانية بنهاجر، بنروح على أوروبا وبنروح على أفريقيا وبنروح على أمريكا اللاتينية وبنروح على كل المحلات. هودي العمال إلهم حقوق مثلهم مثل غيرهم، بدهم يعيشوا بكرامتهم، لأنه هودي جايين يشتغلوا مش جايين عبيد. للأسف لازم يلغى نظام الكفالة، وخاصة بموضوع العاملات في الخدمة المنزلية اللي بيتجاوز عددهم بلبنان أكثر من 254 ألف عاملة غير اللبنانيات والسوريات وغيرها. وبالتالي حتى العمال اللاجئين الآخرين أو العمال المهاجرين الآخرين من جنسيات أخرى هن لهم حق، بس لازم يطبق عليهم قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. وبالتالي هون بنكون عم نعيد التوازن للمنافسة المشروعة، مش مثل ما عم يفرضوا علينا أصحاب العمل عم يستغلون لهؤلاء العمال أكثر من العمال اللبنانيين، لأنه ما بيطبقوا عليهم القوانين، ما بيعملوا لهم إجازة عمل، ما بيعملوا لهم إقامة، ما بيطبقوا السلام المهني عليهم، ما بيطبقوا أي شيء عليهم، وبالتالي عم بيكون ربح فاحش أكثر لأصحاب العمل. لذلك نحن مع كسر نظام الكفالة وأعطاء العمال حقوقهم.
أما عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي اللبناني أنور ياسين فقال:
عم نقول لها الناس يتوحدوا في مواجهة هاي السلطة الفاسدة، هي صرخة نحن مصرين نضلنا نرفعها، مواجهة هاي السلطة الفاسدة والمحاصصات الطائفية اللي عم تصير من أجل أمن طريق يعني شوي مفتوحة باتجاه تحقيق الحلم، تحقيق حلم بناء الوطن للمواطن، بناء العدالة الاجتماعية، بناء الوطن اللي بيحتضن أبنائه مش بيهجر أبنائه، ومش بيفتعل الأزمات مثل ما اليوم عم يفتعلوا الأزمات بين لبناني وسوري، مع إنه هن السلطة الحاكمة المسؤولة عن عدم تنظيم الدخول السوري إلى لبنان كلاجئين إلى لبنان أو كنازحين، هن مسؤولين وبيجوا بيعملوا بيفتعلوا اليوم أزمات ليحرفوا البوصلة عن النضال ضدهم، ضد هذه السلطة الفاسدة. دعوتنا لكل الناس يتنبهوا من هذه السياسة ويوحدوا صفوفهم لإسقاط هذه السلطة الفاسدة اللي سرقت خيرات البلد، سرقت لهم دم وعرق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن البعثات الإيرانية الثلاث في السعودية قد بدأت نشاطاتها في خطوات أولية، وأعرب عن أمله في أن تبدأ البعثات في البلدين نشاطاتها الكاملة خلال السقف الزمني المحدد لها. ولم يكشف عن هذا السقف، لكنه كشف عن إقامة فريق إيراني في السعودية للتمهيد لاستئناف لكامل الأنشطة الدبلوماسية.
ولفت إلى أن السفارة الإيرانية في الرياض وقنصلياتها وممثلياتها لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة بدأت تمارس نشاطاتها الأولية.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران الخبير بالشأن الإيراني سمير شهاني. أهلا بك أستاذ سمير. بداية، يعني هل هناك تفاصيل أخرى عن افتتاح بعثات دبلوماسية إيرانية في السعودية؟ وهل يمكن الحديث عن التحسن النهائي للعلاقات بين طهران والرياض؟
بالتأكيد بعد توقيع الاتفاق الثنائي بالرعاية الصينية بين إيران والسعودية، يعني البلدان أبديا حقيقة رغبة إرادة سياسية حقيقية لصناعه العلاقات بشكل كامل وعلى كافة المستويات. وهذه افتتاح البعثات الدبلوماسية هي تأتي تتويجا للمفاوضات التي استمرت على مدى تقريبا أكثر من عامين بين إيران والسعودية في العراق وفي نهاية المطاف في الصين. البلدان أنا برأيي يريدان استكمال العلاقات بالكامل على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى حتى التعاون الأمني بينهما. حقيقة البلدان وصل إلى قناعة بأن لا يمكن لأي منهما أن يتجاهل الآخر في المنطقة. ويعني هذا إعادة العلاقات وصلة العلاقات تأتي من هذه القناعة بأن لا يمكن للسعودية أن تتجاهل إيران، أيضا لا يمكن لإيران أن تتجاهل السعودية. وفيما يتعلق تحديدا باستئناف في إعادة فتح البعثات الدبلوماسية، هذا كان في إطار جدول أعمال إعادة العلاقات، وأعلن البلدين قبل نحو شهرين بأنهما سيقومان بتطبيع كامل خلال شهرين. والآن افتتاح البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الرياض وفي جدة وفي أيضا ممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي تأتي في الإطار.
نعم أستاذ سمير، يعني هل يمكن أن تعرقل واشنطن أي اتفاقات بين الرياض وطهران، أم يمكن أن نعتبر أن الوقت أصبح متأخرا لهكذا تدخل أمريكي؟
بداية إذا ما نظرنا إلى الاتفاق الإيراني السعودي قبل شهرين، أثبت بأنه يكون بإمكان دول المنطقة أن تحدد علاقاتها واتجاهات هذه العلاقات بعيدا عن الضغوط الأمريكية إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية. وأنتم رأيتم بأن إيران والسعودية اتفقا برعاية صينية حقيقة، ولم يكن هناك أي دور للولايات المتحدة. ولكن فيما يتعلق بتأثير هذا الاتفاق على تطورات المنطقة والقضايا العالقة لو صح التعبير، على سبيل المثال اليمن، على سبيل المثال لبنان وعقدة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب أن نأخذ النقطة بعين الاعتبار، وهو أنه هناك لاعبون أساسيون في لبنان على سبيل المثال. إذا كان هناك اتفاق ووئام بين اللاعبين الرئيسيين في اليمن ولبنان وهناك موافقة ورعاية إيرانية سعودية، بإمكان حل هذه القضايا، ولا يمكن أن يكون للولايات المتحدة تأثير يذكر. سيبقى تأثير الولايات المتحدة، ولكن تأثير يذكر، تأثير يعرقل، تأثير يمنع التوصل إلى اتفاق. أنا برأيي بأنه كما تفضلت يمكن القول بأنه فات الأوان المتحدة تستطيع أن تؤثر، على سبيل المثال تعرقل المفاوضات السلام والهدنة في اليمن. ولكن أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن موضوع اللاعبين الرئيسيين، يعني في لبنان إذا لم يتفق حزب الله وحركة أمل وتيار الوطني الحر وأيضا حزب التقدم الاشتراكي الجنبلاط وأيضا تيار المستقبل والقوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، لا يمكن أن يتم اتفاق على تسمية رئيس وزراء حتى إن ضغطت إيران أو ضغطت السعودية أو ضغطت الولايات المتحدة. يعني إذن هناك قضية مهمة ورئيسية هو أن يتفق اللاعبون الرئيسيون في لبنان أو في اليمن على ما يريدون التوصل إليه.
الخبير بالشأن الإيراني سمير شوهاني، شكرا لكم على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار متفرقة، حيث كشف نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية علي عبد الهادي الدخيلي أن رجال الأعمال العراقيين والسوريين يعملون على إطلاق آلية للمقايضة بين البلدين، تشمل مبادلة شحنات النفط العراقي مقابل السلع الصناعية التي تنتجها مصانع حلب. وأكد الدخيلي في حديث لسبوتنيك أن قطاع الأعمال السوري العراقي ناقش خلال اليومين الماضيين قضايا فتح ميزان اقتصادي متساوي بين الجانبين وخلق اقتصاد مشترك ونقل التجارب السورية إلى العراق وفتح أسواق متوازية في البلدين.
صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن شروط صفقة الحبوب في الجزء المتعلق بالقطاع الزراعي الروسي لم يتم الوفاء بها والوقت يتقلص وسيستمر الحوار، قائلاً: موقف روسيا معروف جيداً، كما تعلمون تم تمديد الصفقة مرة واحدة لمدة شهرين، الوقت يتقلص وشروط الصفقة لم يتم الوفاء بها، الحوار سيستمر.
وجه رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية: وزير الخارجية سامح شكري استقبل مبعوث رئيس مجلس السيادة السودانية السفير رفع الله الحاج علي، ومشيرا إلى أن الأخير نقل إلى وزير الخارجية المصري رسالة شفهية من البرهان إلى السيسي حول تطورات الأوضاع في السودان على ضوء العمليات العسكرية الجارية منذ أكثر من أسبوعين.
وأيضا بالشأن السوداني، أعلن مجلس السيادة السوداني عن وجود محادثات مرتقبة مع قوات الدعم السريع في المملكة العربية السعودية، إذ قال عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين الكباشي إنه سيحضر محادثات مباشرة في مدينة جدة السعودية اليومين المقبلين لبحث هدنة في البلاد، وأن المحادثات ستكون بمشاركة ممثلين عن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، مشددا على أنه لا جلوس مع حميدة نفسه.
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفاة القيادة في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان في السجن الإسرائيلي يظهر مشروعية ومظلومية مقاومة الشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى.
صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو أن شركة أسلحة الصواريخ التكتيكية KTRV يجب أن تضاعف إنتاج الأسلحة عالية الدقة في أقصر وقت ممكن، قائلاً: المؤسسة تنفذ أمر دفاع الدولة في الوقت المحدد، من الضروري الآن في أقصر وقت ممكن مضاعفة حجم إنتاج الأسلحة عالية الدقة. اليوم سنسمع كيف تتعامل الشركة مع هذه المهمة.
أبلغ رئيس الاستخبارات البيلاروسية رئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو اليوم بتفاقم الوضع على حدود البلاد، ووجه الرئيس البيلاروسي للانتباه إلى الزيارة الأخيرة في حالات تسلل المخربين إلى البلاد، وطالب قوات الأمن بتقديم مقترحات لمواجهة هذا الوضع.
قال نائب رئيس الوزراء البولندي بيوتر غلينسكي أن المعارضة البولندية ونصف أوروبا لديهم رغبة في تحسين العلاقات مع روسيا وإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، قائلاً: ليس لدى منافسون السياسيون ببساطة طريقة أخرى، إنهم هكذا، تحالفاتهم السياسية هكذا، ناخبيهم هكذا، إنهم رهائن لمجموعة من المصالح، إنهم لا يفكرون إلا في إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن والاستمرار في العمل مع روسيا والتعامل معها.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
موضوعنا الأخير من هنا من موسكو، إذ افتتح مهرجان الموسيقى الدولي الطريق إلى يالطا 2023 في موسكو، وبحسب المنظمين سيقام في قصر الكريملين بالأغاني السوفيتية عن الحرب الوطنية العظمى، وسيؤديها مطربون من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا ومنغوليا وإيطاليا وصربيا والهند وتركيا واليونان وإسرائيل والجزائر.
الطبيب والموسيقي الجزائري عماد الدين مدادي تحدث لسبوتنيك عن مشاركته في المهرجان.
جيت لنا باش نشارك في فيستيفال اسمه روتو يالطا، طريق الى يالطا. المره الاولى اللي نجي للروس سمعت بزاف عليها باسكو عندي بزاف يعني اساتذه روسيين اللي هضروا لي على الروس وحبوني فيها. سي لا بروميير فوا اللي نجي وعجبني بزاف الحال، استقبلونا بزاف ملاح. ان شاء الله ان يكون ايشانج بين انا وياهم. حنغني اغنيه روسيه اسمها سلداتي فوت، اللي تهضر على الحرب العالميه الثانيه وكيف كيفاش انه الجنود ديالهم كيفاش راحوا يحاربوا وكاع. كان عندي بزاف من اللي نسمع على الثقافه الروسيه، ما باسكو عندي استاذه روسيه اللي قراتني لو شون، وعندي ما عنديش بزاف من اللي جيت لهنا لروسيا، اول مره لهنا لروسيا واني نتعرف على الثقافه ديالهم، وشرف ليا انه يكون عندي هذا ليشانج بين البلاد ديالنا والبلاد ديالهم، والحمد لله حتى الدركا تو سو باس بيان.
بهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمناها لكم أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة، شكرا لكم،
إلى اللقاء.